الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: بعض أحكام الحج والعمرة. فريضة الحج. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد تقدم حديث جبريل في فريضة الحج، وهو في العمر مرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم. وجوب العمرة. والعمرة واجبة على الصحيح في أبي داود عن أبي رزين قال حفص في حديث رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: احجج عن أبيك واعتمر. أنواع النسك. النسك ثلاثة أنواع، وهي التمتع والإفراد والقران، وصورته على النحو التالي: التمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. فسيأتي أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان: طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج. بينما المفرد والقارن يلزمه طواف وسعي فقط، لأنه قد جمع بين الحج والعمرة. إن قدم السعي في أول وصوله كفى، وإن أخره فذاك مع يوم النحر. الإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس. القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وكذلك المتمتع عليه هدي إلا المكي. وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا. فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج. رواه مسلم. وكان هذا الأمر من العظائم عندهم، حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، يعني وقع في أنفسهم وقعا عظيما، حتى قال أحدهم: يا رسول الله، نأتي نساءنا ثم نأتي منا ومذاكيرنا تقطر منيا. لأنهم كانوا على عادة الجاهلية في بعض الشيء، لأن الجاهلية كان عندهم تعظيم في باب الحج، وربما في بعضها مخالفة. كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، يعني إذا اعتمر واحد في شوال وذي القعدة وذي الحجة كأنه أتى بأفجر ما يكون من الأعمال، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته. وفي رواية له قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. مواقيت الحج. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمحله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. المواقيت منها الزماني ومنها المكاني. المكاني الذي أشير إليه، والزماني الحج أشهر معلومات سيأتي. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما فتح هذان المصران أتى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. اختلف في ذات عرق، هل هو حدها النبي صلى الله عليه وسلم أم هو عمر؟ وقد جاءت عدة أحاديث، لكن في بعضها كلام، منها حديث جابر في مسلم يعني قال: وأظنه وقت ذات عرق شك، وإلا هو من المرفوع، وحديث عائشة فيه ضعف، وحديث ابن عباس، وعدة أحاديث. عرق العراق يلملم اليمني، وبذ الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. يعني هذا النظم للمواقيت جملة. وبعض المواقيت الآن قد غيرت، مثلا ميقات يلملم أصبح في قرية السعدية، وكذلك ميقات قرن المنازل في السيل الكبير، سمى بالسيل الكبير، وعمل بجانبه من الشق الآخر للطائف ميقات وادي محرم. لم يكن ميقات في الزمن الماضي، لكن جعلوه موازي لهذا الميقات، بحيث أن من ذهب من هذه الطريق يحرم منه. والمسألة الحمد لله واسعة، من أحرم من المواقيت المعروفة ومن أحرم محاذيا لها جاز. قال الشنقيطي في أضواء البيان: أعلم أن الحج له ميقات زماني، وهو المذكور في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات الآية، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل وذو الحجة مع الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف في عرفة قبل الفجر من ليلة النحر. وميقات مكاني، والمواقيت المكانية خمسة، أربعة منها بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين العلماء لثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم، واحد مختلف فيه هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم وقته عمر رضي الله عنه. أما الأربعة المجمع عليها نقلها عن النبي صلى الله عليه المجمع على نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، والجحفة وهي ميقات أهل الشام، وقرن المنازل وهو ميقات أهل النجد، ويلملم وهي ميقات أهل اليمن. أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم توقيت يلملم لأهل اليمن، بل سمعه من غيره صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل صحابي، والاحتجاج بمراسيل الصحابة معروف. أما ابن عباس فقد سمع منه صلى الله عليه وسلم المواقيت الأربعة المذكورة. فتحصل أن ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل اتفق الشيخان على إخراج توقيتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس، وأن يلملم اتفق أيضا على إخراج توقيته عنهما معا، إلا أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر سمعه من غيره كما أوضحناه. وذو الحليفة هو المسمى الآن بأبار علي، وقرن المنازل هو المسمى الآن بالسيل، والجحفة خراب الآن، والناس يحرمون من رابق وهو قبلها بقليل، وهو موضع معروف قديما، وفيه قول عمر بن أبي ربيع المخزومي: ولما أجزنا الميل من بطن رابغة بدت نارها قمراء للمتنوري. وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه، هل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو ذات عرق لأهل العراق. فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: هو بتوقيت عمر رضي الله عنه، هو الذي قطع به الغزالي والرفاعي في الشرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك وصححه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، والرفاعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص انتهى محل الغرض من فتح الباري. وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على ميقات ذات عرق، واختلف العلماء هل صار ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة، وجهان لأصحاب الشافعي أصحهما وهو نص الشافعي في الأم بتوقيت عمر رضي الله عنه انتهى. المهم هو محاذي للسيل، وإن كان بينه وبين مكة 100 كيلو، بينما السيل بينه وبين مكة حوالي 75 كيلو، إلا أنه محاذي له، فأقرب المواقيت من مكة السيل الذي هو قرن المنازل، وهكذا بعده ذات عرق، بعده يلملم 120 كيلو، بعده الجحفة 180 كيلو، وأبعدها ذو الحليفة قريب من 400 كيلو. استحباب الغسل للمحرم أخرج البزار كما في كشف الأستار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء، فإذا كانت النفساء التي لا يعمل لها الغسل شيئا تؤمر بالغسل فمن باب أولى غير النفساء، إلا أنه سنة من تركه لا إثم عليه. استحباب الطيب للمحرم أخرج مسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال ما أحب أن أصبح محرما، أنضح طيبا لأن أطلع بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلع بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، يعني الحجة بالدليل. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه والعبرة بالدليل، لكن الطيب هذا قبل أن يهل، هذا التطيب قبل أن يهل، قبل أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، أما إذا قد أهل ما يجوز. ثم بعد ذلك إن تطيب ثم أهل واستدام الطيب لا حرج، الاستدامة لا حرج. إيش معنى الاستدامة؟ يعني يتطيب قبل الإحرام ثم يبقى فيه الطيب، كما صح عن عائشة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ربما تطيب وبقي فيه الطيب. أما إذا تطيب بعد الإحرام هذا من محظورات الإحرام وليس عليه شيء إذا استمر الطيب معه ما لم يحدث طيبا وهو محرم. ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن لذلك الرجل الذي جاء وقد تضمخ بطيب أما الطيب فاغسله، ذاك تضمخ بالطيب بعد إحرامه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه سواء كان الطيب في الرأس وهو الأكثر أو حتى لو طيب بدنه ثم لبس بعد ذلك واستدامه لا حرج. وأيضا هذا من المستحبات الغسل والطيب، وكذلك ما يتعلق بتقليم الأظفار وحلق العانة وما يتعلق بالإبط إزالة التفث كله من المستحبات في الإحرام وليس من الواجبات. الواجب التجرد، هذا هو الواجب، ثم الإهلال. قال ما يترك المحرم من اللباس، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. القطع قد نسخ في حديث ابن عباس سيأتي. قال النووي رحمه الله قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزره، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، فحصل بالجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك. وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر. فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس، والأصل في هذا ما روى ابن عمر وذكر الحديث السابق، نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وما أشبه ذلك. فليس المحرم ستر بدنه بما عمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا كل اختلاف. قال ابن عبد البر لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا المذكور دون النساء، انتهى من الموضوع. أما النساء تلبس ما أحبت من اللباس، تلبس ما أحبت من اللباس إلا أنها لا تتزين وتتبرج، وإلا تلبس ما أحبت. تنبيه قطع الخفين منسوخ بحديث ابن عباس عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم، وجاء عنده عن جابر رضي الله عنه نحوه. إلى هنا بارك الله فيكم.